واحدة خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا لقاء نستمتع به ونحن نقرأ ونتدارس الفقه الأكبر، ألا وهو فقه الاعتقاد والمنهج الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، الكتاب الموسوم بشرح مسائل الجاهلية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عباد الله، وقبل أن نشرح ونبين، لابد أن يستوعب العبد أنه يوما من الأيام مقبل على ربه، وأن الموت يأتي فجأة، وأن القبر صندوق العمل، فعليه أن يبذل كافة الطاقة ويستنفذ كامل القدرة للقيام بدين الله قبل وفاته، ولن يقوم به حتى يتعلمه، وإذا تعلمه يعمل به، وفي كل ذلك يكون مخلصا لله. أتدري ما معنى الجهل في هذه المسائل، مسائل الجاهلية؟ يعني أن الذي يجهلها فلا يخالفهم فيها عرضة لأن يقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، لأن البدع بريد الشرك. ومسائل الجاهلية إن جهلها العبد فقام بفعلها ولا يدري، فإن التشبه بأهل الجاهلية في الظاهر يؤول إلى التشبه بهم في الباطن كما سمعنا، وإن كانوا قلة جدا من تنصر من أبناء المسلمين، كان ذلك بسبب مخالطة الكفار والتشبه بهم في منطقهم والإعجاب بهم في لباسهم ومنطقهم وأعيادهم، فتولد من ذلك أن تنصروا، يعني صاروا يعبدون الصليب من دون الله. وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه، فلا بد حينئذ للمسلم أن يعرف هذه المسائل حتى يجتنبها ويتقي الكفر والشرك، فإنه قد خرج الإمام أحمد المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، يعني السيف المقيد بالعلم، ليس السيف الأهوج مواجهة الأعداء وقت الضعف مما يكبر المسلمين خسائر، السيف المدروس الذي سنه وضبط قواعده الجهاد الفقهاء الكبار، لا أهل الطيش والتهور مما كبل المسلمين خسائر عظيمة، حتى كان ذلك سبب في الإلحاد، إذ قال بعض المؤلف قلوبهم من الشباب: أين الإسلام الحق؟ وهم يقتلوننا هذا القتل الذريع ويستحلون بلادنا، وما عرفوا أن لو رجعنا إلى دين الحق لحصل لنا مثل ما حصل لعمر الخطاب الذي أعطي مفاتيح بيت المقدس وجاء يأخذها وحده مع عبد دون عسكر ودسكر، وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل ظلي تحت وجعل رمحي ورزقي تحت ظل رمحي. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن السنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ حينئذ ينبغي أن تقرأ هذه المسائل واحدة واحدة وتخالف الكفار من أهل الجاهلية الأولى فيها، فإن الرجل لو وافقهم لأوشك أن يتقلد اعتقادهم فيبدل بعد دينه بعد الإيمان كفرا. ولذلك كان النبي ينهى عن كل شيء فيه تشبه الكفار فيما يختصون به، لا الذي اشتركوا فيه كلبس النبي العمامة وأبو جهل يلبس العمامة لأنه مشترك، لكن فيما اختص فيه الكفار فإن هذا ذريعة قوية لتقليد دينه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين مزعفرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ولم يستفصل منه فيقول: هل قصدت تشبه الكفار أم لبس أعجبك؟ فإن اليوم لو نستوقف شاب قد عبث بشعره وعبث بهيئته ولباسه فتقلد الكفار حتى في كلامه حتى في لباسه وقص شعره، وكذا الأنافي من الفتيات، فتقول لأحدهم: إن هذا تشبه بالكفار، فيجيبك جوابا عجيبا لم يعرفه السلف وهو جواب باطل يدل على الجهل، فيقولون: أنا ما قصدت التشبه بالكفار، لبسه وأعجبتني. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يشترط عند المتشبه بالكفار اللابس لباسهم أن يقصد ذلك، بل العلة هي تطابق الصورة. قال: فإن التطابق في الظاهر يؤول إلى التطابق في الباطن. من أجل ذلك لما مر النبي مع الصحابة في سفرة بشجرة قلدت أنواط يتبرك بها المشركون، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. فرأى النبي أن هذا تشبه بالكفار، يعلقون أسلحتهم ويتبركون بها ولم يؤذن كزمزم بالتبرك بها شرعا، فقال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ لم يقل النبي: ما قصدك يا عبد الله بهذا اللبس عمرو، هل قصدت تشبه ولا لبسه وأعجبتك؟ ترك الاستفصال فنطق بالعموم بالمقال فقال: لا تلبسها. قال الشافعي رحمه الله صاحب المذهب المعروف وصاحب كتاب الرسالة في أصول الفقه، قال رحمه الله: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فالنبي ما احتمال أنه كان ما يقصد واحتمال أنه يقصد، في كل حال قال لا تلبسها، فدل على عدم الفرق. سواء اعتذر قال ما قصدت تشبه بهم أعجبني، أو قال قصدت تشبه بهم، في كل الحالين حرام للعلة، وأن التطابق في الظاهر يؤول للتطابق في الباطن. فأعرف شاب قبل سنين أعلن عنه في بعض المجلات لا زال يلبس لبس الكفار ويتكسر بكلامهم ويعجب بأفعالهم ويحضر كريسمسهم حتى تنصر. شوف تشبه بهم في الظاهر ألبام، تطابق في الباطن تعبد الصليب من دون الله. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار لقطع الذريعة للتشبه بهم. وأشكر لإمارة المنطقة وما صدر من ولي الأمر من منع طلاب الجامعة من الدخول إلى الجامعات بزي الكفار أو بزي الإثرنج، بل أمروهم أن يلبسوا لباس أهل الإسلام في هذا البلد. وهذه نقلة عظيمة جدا من ولاة أمرنا، نشكرهم عليها، أدام الله عزهم وحفظهم من كل سوء ومكروه. فحينئذ الخوف، كل الخوف من أن يجهل هذه المسائل المسلم، فإنه إذا أتاها الخطورة بمكان أن تؤدي به للكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم. فإذا عرفتها خوفت نفسك من فعلها هذه المسائل، خوفت نفسك، فحينئذ حفظ لك التوحيد، فإن الله أمرنا بتوحيده وخلقنا من أجله وأمر أن نحافظ عليه. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على توحيدكم على إسلامكم، وابذلوا الوسائل من الثبات عليه حتى توفون، لا تغيروا ولا تبدلوا، تتنصروا تتهودوا إلى آخره. كيف بذل الوسائل؟ من الوسائل أعظم وسيلة طلب العلم، كما تصنعون الآن بارك الله فيكم من سماع هذا المجلس وسماع كلام الشيخ، هذا طلب العلم يثبتكم إذا عملتم بما سمعتم، وعلى ربكم بهذا العلم أقبلتم، ولدينه سبحانه أخلصتم وصدقتم. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا لم يعرفوا ما يوعظون به من العلم ضلوا كالنصارى، وإذا عرفوا ما يضلون به وما يهتدون به ثم لم يعملوا به غضب الله عليهم كاليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله من ضل من علمائنا ففيه الشبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه الشبه بمن؟ نصارى. العابد يقول أصوم أصلي أزكي مالي ومال طلب العلم والدروس. قال الإمام جدد محمد بن الوهاب رحمه الله الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق، يقول أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأحفظ القرآن إلى آخره، ولما يحمل السلاح، ما هو السلاح؟ السلاح الداعشي، قتل المسلمين، خوارج، إدارة الناس على ولاة أمرهم، لا، يقصد بالسلاح الشيخ العلم النافع، هو الذي بصر الناس بحقيقة دين الله سبحانه وتعالى. فكما أن النبي قال من رآني في المنام فسوف يراني، إن الشيطان لا يتمثل بي، أي راني على حقيقتي وصورتي، لا كما أشاع سلمان العودة أنه رأى الرسول ثم وصفه بوصف قال الشيخ بن باز يضاد الرسول، وهو أنه رآه بعض شعره أبيض والآخر أسود، قال الشيخ بن باز، وهذا يدل أنه ما رأى الرسول من قال ذلك، بل قال الراوي كما في صحيح البخاري لم يكن عنده شيء النبي إلا شعرات يسيرة كانت حمراء من الطيب. المقصود كما قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسوف يراني على حقيقتي، يعني كما نبه على هذه الدقيقة العلماء منهم من المحققين ومنهم علامة الألباني محدث العصر. كذلك قال ما يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ما يسمع بي على الوجه الذي جئت به من الوسطية، دعوة التوحيد، إنكار الشرك، ترك الغلو، وترك خروج المسلمين أو خروج البعض يقتل إخوانه من الخوارج كالخوارج ونحوهم. فمن عرف حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي ثم كفر فإنه حينئذ يعذبه الله. وأما إذا حرفت عنده حقيقة الإسلام فأشيع المسلمين أن يذبحون، وأن الإسلام هو دين تذبيح، دين دواعش، فحينئذ لم يعرف حقيقته فلم يؤمن به فهو معذور، يوم القيامة تقام عليه الحجة كما نص على ذلك العلماء. فينبغي نبين للناس حقيقة الإسلام إذن، وأن معناه لا إله، وأن معناه التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وأنه الدين الذي ارتضاه رب العالمين، وأنه الوسط وليس الوسط عقلانية نأخذ ما نشاء ونذر ما نشاء، بل الوسطية في الدين اتباع الصحابة رضوان الله عليه، فما عدوه بدعة فهو بدعة، وما عدوه سنة فهو سنة، وما عدوه محرم فهو محرم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عباد الله، والأمر خطير إذا وقع العباد في الشرك بالعلي القدير فركبوا هذه المسائل وجهلوها حتى أشركوا، فإن المشرك يحبط عمله كله لو وقع في الشرك. من دعا غير الله فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، واعتقد أن الكاهن يعلم الغيب، واعتقد أنه يمكن أن يصل إلى الله وإلى دينه وإلى الجهاد في سبيل الله من غير طريق الرسول، بل من التجارب أو التحسين العقلي وغير ذلك مما يخرج من الدين، إنه حينئذ سيخلد في نار رب العالمين. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخوف حديث وقفت عليه في الشرك الحديث الدال على الخلود الأبدي في نار تلظى لا يصلها الأشقى، لا يقضى عليه فيموت ولا يستريح، فلا هو يحيا ولا يموت، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة كريمة خالدا فيها أبد الآبدين، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون إليه تعرفون هذا، يقول نعم الموت كل قد رآه، وينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون إليه تعرفون هذا، يقول نعم الموت كل قد رآه، فيذبح الموت ويقال خلود يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، فلا موت، وخلود يا أهل النار فلا موت. لا شك أن أهل النار هؤلاء قد وقعوا في الشرك، إما لأنهم وجدوا آباءهم كذلك وعصوا الرسل واستكبروا كما فعل كفار قريش ويهود في المدينة، وإما أنهم مسلمون جاءتهم شبه ومسائل الجاهلية واقتحموها ولم يكن عندهم من العلم يدفعها عنهم حتى وقعوا في الشرك الأكبر وارتدوا، فصار يدعون الأولياء بزعم أن هذه طلب شفاعة، وصار واحد منهم يأتي قبل الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، وكانت الكبائر عنده الزنا وشرب الخمر والقتل الظاهر، ونسي أن كبيرة الشرك ودعاء الرسول في القبر وقوله عند زيارة المدينة قبر يا رسول الله اشفع لي عند الله أعظم ذنب عصي الله به، كما روى ذلك بخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر أو قال أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحلية جارك. فيا للهول، يبقى الرجل في النار أبد الآبدين، لأنه كان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يعتقد أن الساحر يعلم الغيب، ويأتي الكاهن ويعتقد كذلك فكفر بذلك. فمن أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومقامه في النار كما قال الله تعالى عن النار إنها ساءت مستقرا ومقاما. يحبسون في تواديت الكفار، من كان يدعو غير الله، يا حسين يا نفيسة يا رسول الله، يدعون من دون الله آلهة، يا رسول الله اشفع لي عند الله بعد الموت. قال ابن تيمية: لم يأتي الصحابة الرسول يطلبون الشفاعة والدعاء في قبر العلم أن ذلك شرك أكبر، بل كانوا يذهبون للحي كما فعل ابن عمر بن الخطاب، فذهب إلى العباس قال: كنا يا عباس والنبي حي نسأله أن يدعو لنا أن ينزل المطر، قد توفي النبي، يعني صار الآن دعاء وشرك أكبر، ولو طلب التوسل والشفاعة فندعو فاسأل الله لنا أن ينزل المطر. فامتنع عمر الذي أمر النبي باتباعه فقال: اقتدوا بالذين بعد أبو بكر عمر. نهى عمر حينئذ أن يؤتى القبر بهذا الكلام، نهي ضمني، فقال: لا نأتي قبر النبي لأن دعاءه شرك أكبر، ولو بزعم طلب الشفاعة، ولو نعتقد النبي ما ينزل المطر وينزل مطر الله لكن نتخذه شفيع عند الله وندعوه بعد موته فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فتسعر عليهم نار فضلت عن نار الدنيا 69 جزء، ويصبح مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، وجلده مسيرة 3 أيام، وضرسه كجبل أحد كما ثبت بذلك الحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله. وهم يصطرخون فيها وهم يقولون فيها: يا مالك ليقضي علينا ربك، ربنا أخرجنا منها. وإذا بالله عز وجل يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، جاءتكم الرسل، ثم مات الرسل وجاء العلماء يبلغونكم عبر الدروس عبر الكتب عبر، فلم تستمعوا إليه وأبيتم إلا الشرك، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، أدخله خلود في النار. فمن كان نصرانيا وسمع بهذا الدين من طريق الشبكات العالمية، الفيسبوك، من طريق الواتساب، من طريق المهم عقل الحجة، فإنه حينئذ يخلد في النار. انظر، لا إله إلا الله، رسالة ذات شاشة معاصرة تكون سببا في خلوده في النار. والذي هو من صحاب الفترة ولم يسمع، من عاش في الغابات ولم تبلغه الحجة، فإن من الفترة. قال ابن تيمية: يوم القيامة يختبر ويخرج له عنق من النار، فإن لم يفلح ويطيع التف حوله العنق وادخله النار أبد الأبدين. عباد الله، وبعد هذه المقدمة التي تخوفنا من الشرك، وأن إبراهيم كان يقول: جلبنا وبنينا نعبد الأصنام، إبراهيم لم يخف عن نفسه من الشرك، حينئذ نعرف قدر هذه المسائل لنقرأها بشيء من التؤدة، بشيء من التفصيل، ونعيد ونزيد حتى نتثبت منها فلا نقع في شيء منها، لأن التشبه بالمشركين من أهل الجاهلية الأولى بالظاهر يؤول إلى التشبه بهم في الباطن. وحينئذ علينا عباد الله أن نقرأ ونزيد من عند المسألة 17، اقرأ فإن لا نزال فيها، يعني فيها شيء من التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، المسألة 17: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
نعم، مزيد تفصيل. وقد مررنا إجمالا على قول هذا العالم الجليل الإمام جد محمد الوهاب من مسائل الجاهلية نسبة باطلهم إلى الأنبياء، وأيضا نسبتها إلى اليوم السلف والعلماء. قال الشاطبي رحمه الله صاحب الاعتصام: إن المبتدع إذا أعيته الحجة أن يثبت دليلها نسب قوله لعالم متبع ليستريح كذبا وزورا، حتى إيش؟ تمرر شبهته، فإنه لا يجد لها دليل من الكتاب والسنة. أي شيء يصنع يمرر ذلك بنسبة هذا القول إلى إما علماء السلف كابن عباس زورا وبهتانا أو على وجه باطل، أو إلى غير ذلك ممن يحتجون به، ولو إلى مشايخنا المعاصرين شيخنا بن باز وغيره، يقول قال بهذا القول الشيخ بن باز، قال بهذا القول فلان إلى آخره. هذا المنهج الجاهلية، أنهم ينسبون ما هم عليه من الكفر والضلال إلى أهل الحق من أئمة الدين والأنبياء أو الرسل، كما فعلوا يهود، فإنهم نسبوا السحر إلى من؟ لكي يروج إلى من؟ سليمان. تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما كذبت به الشياطين فقالت إن سليمان كان ساحر، وذلك أنهم وجدوا كتبا بعد موته تحت كرسيه من السحر، تلاعبوا بالناس فقالوا ترى هذه كتب سليمان وهي كتب دستها الشياطين، ليقنعوا الناس أن سليمان ساحر، ولكي يمرروا باطل السحر قالوا ترى سليمان كان ساحر، وش فيه السحر يعني إلى آخره، عياذا بالله. فأكذبهم الله فقال وما كفر، بين أن السحر تعطيه كفر أكبر، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. بالمناسبة انتشر بين كثير من الناس أن السحر على قسمين، ذهبت إلى بعض البلاد وجدت بعضهم يقول ذلك، وانتشر فيهم السحر في هذه الشبهة، قالوا السحر على قسمين: سحر يضر يفرق بين الرجل وزوجه ويمرض إلى آخره، وسحر ينفع وهو اللي يقرب بين الزوجين المتنافرين. ولعلهم يتلبس عليهم كلام مروي عن السلف في النشرة، أما ما ينفع فلا حرج به، إلى آخر ما ذكر عن سعيد المسيب. والحق أولا لا يجوز فك السحر بالسحر ولو للضرورة كما يزعمون، يقول بنتي عجزنا ما شفنا لها راقي وإنها بلغ فيها السحر كيت وكيت، بنشوف ساحر نفكها، هذا حرام ولا يجوز من عدة أوجه كتبتها في رسالة في الرد على الشيخ ابن محسن العبيكان قبل نحو 20 سنة، وقراها شيخنا الفوزان وأقرها وطلب مني بعض العلماء نشرها، وقد انتشرت في الشبكات العالمية، من تجويز فك السحر بالسحر بالضرورة. فقد قال الله تعالى في كتابه: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر كله ضار، الاستعانة بالشياطين، فليس فيه ثم نفع أبدا. ثاني أنه ذهاب لأمر الدين، وضرورة إبقاء الدين أعظم من ضرورة إبقاء البدن، فتقدم ضرورة الدين على البدن، فلا ينبغي أن يتنازل حينئذ عن دينه بهذا الكفر من أجل حفظ البدن. الثالث أنه حرم الشريعة التداوي بحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله، أو عبد الله بن مسعود، ما جعل الله شفاء أمتي، عفوا، أو في الحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولك حرام لو قيل لك الضفدع يعالج من البهك، حرام تطحن وتجعل مرهم وتدهن به جلد أو تأكله، فقد نهى النبي عن قتل الضفدع، يعني ولو طلب للعلاج. قال شيخ الإسلام ابن القيم نعم أدوية، بعض الأدوية الحرام كالخمر نعم قد يحصل منها شيء من التداوي كتفتيت الحصى، يعني لعله يقصد كما يقال في قليل الكحول، لكن ما تولد من الأمراض مضاعفة مضاعفة أكثر من هذا الذي أصلحت. وذلك بهذه العبرة نعم يحرم التداوي محرم، ومن أحرم من أشد المحرمات التداوي بالسحر، يزعم أن الساحر هذا مضطرين نعطيه 10,000 فك السحر عن بنتنا، هذا لا يجوز لأن هذا مغامرة بدين الله. خامس، فرق بين تعاطي الميتة وكحم الخنزير في الصحراء لإنقاذ النفس من الموت فلا يقاس به السحر، وشرب الخمر لأن التداوي بالسحر أو بالخمر محتمل والأصل بقاء تحريم. أما نعم أكل الخنزير والميتة لاستنقاذ الحياة فمتحقق نعم فلا يقاس ولا وجه القياس. فمن أجل ذلك كله قلنا حرام أن يتداوى الناس بالسحر لفك السحر ولو بزعم الضرورة. نعم أي ضرورة أعظم من ضرورة محافظة على دين الله وتوحيد الله والإيمان بالله؟ أعظم ضرورة، فكيف يبيع دينه ويكفر بالسحر؟ وليس بالسحر شيء نافع، كله ضار، لأن ما من ألفاظ العموم، فقال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. والحمد لله بدل أن يفك السحر بالسحر نبه شيخنا بن باز إلى علاج المسحور بشيء قد نبه عليه من قبل ابن القيم، ونبه عليه قبل ابن القيم من السلف وهب بن منبه في كتبه، وهو أن يأتي بسبع ورقات حية من السدر فيضرب بها بين حجرين ويخلطها بالماء ويقرأ عليها القواقل والكرسي، ينفث بها، يشرب، يغتسل صباح مساء ثلاثا حتى يذوب السحر، ولو قعد يفعل ذلك شهرا فكل ما فعل يقل منسوب السحر حتى يذوب بالكلية، ولو بعد 6 أشهر فقد سحر النبي 6 أشهر وتداوى بالدعاء حتى قال شفاني الله يعني منه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. قال سحر النبي 6 أشهر سحروا لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، فقال النبي دعوت ودعوت إلى أن خلصني الله منه ولم يذهب لساحر يهودي ليفك عنه، فالصبر ودعا. فلا بد حينئذ من الصبر واستعمال التعاويذ الشرعية، وهذا السدر ما أشده على الشياطين فيحرقها حرقا بإذن الله مع الكرسي والقواقل على الهيئة التي ذكرها وهو منبه وأخذ بها ابن القيم وشيخنا بن باز اختارها. وليس هذه الهيئة بدعة كما قال بعض المتأخرين، لأن الطب الأصل فيه التجارب وليس هو عبادة حتى يدعى فيه الابتداع، فقد قال النبي كما روى ذلك مسلم في صحيحه اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم إذن حتى اليوم كما فعلت يهود نسب السحر إلى سليمان من أجل أن يروجوا على الناس بقوله أن سليمان كان ساحر، وجدنا الكتب فيه تحت إيش تحت كرسيه، اليوم يصنعون كذلك. فالأشاعرة ينسبون تأويل الصفات إلى كبار السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم كبار السلف مثل ابن عباس، فحينئذ يقولون أليس ابن عباس فسر الكرسي بالعلم؟ إذن هو مؤول، فنسبوا هذا الباطل إلى حبر الأمة أليس قال ابن عباس بأعيننا بمرأة منا ولم يثبت العيد لله؟ يعني يزعم كذلك. أليس ابن عباس لم يثبت الساق فقال يوم يكشف عن ساق؟ فقال ابن عباس عن شدة ولم يثبت الساق لله. انظر كيف. فحينئذ نسبوا هذه البدعة الأشعرية حتى تروج إلى من؟ إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وحينئذ نقول لهؤلاء قد أسأتم إلى السلف، فإن السلف كانوا يثبتون الصفات لله، وحتى يروج مذهبكم رحتم تنسبون لابن عباس ما هو بريء منه، فرضي الله عن ابن عباس. فأما قوله وسع كرسيه أي علمه، فقد جاء عنه ما هو أصح منه، فإن هذا وقع من راوي اسمه جعفر بن المغيرة، وخالف سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال كما عند عبد الرزاق كرسيه موضع قدمه، هذا هو الحق، فله قدم تليق بجلاله. وذاك الحديث الذي قال كرسيه علمه شاذ لا يصح. أما قوله يوم يكشف عن ساق فقال شدة، قال إذن ابن عباس مثل الأشاعرة حرف الساق إلى الشدة. قلنا كذبتم على ابن عباس أيضا ونسبتم إليه ليروج مذهبكم، التأويل هو بريء من التأويل، فإنه رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك يوم يكشف عن ساق عن شدة لم يعتبر أن هذه الآية من آيات الصفات. أليس في الآية يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه، ولم يكن حاضرا عنده حديث البخاري في صحيحه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه، فيقع كل من كان يسجد لله ساجدا إلا المنافق، المنافق يريد أن يسجد فيعوق ظهره كالطبق. فهذا فيه أن الله له ساق تليق بجلاله يكشفه يوم القيامة، فيختبر الناس بكشفها، ولم يقل عن ساقه فقال عن ساق، والعرب تقول عن ساق، كشفت الحرب عن ساق أي شدتها. فإذا لم يكن في ذهن ابن عباس حمل هذه الآية على أنها من الصفات، فكيف نقول أن ابن عباس حوأور الساق إلى إيش؟ الساق إلى الشدة، بل كان يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قوله بأعيننا بمرأة منا لم يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لم يثبت عن ابن عباس، بل ثبت عنه إثبات العين أي بعين الله، والله له عين تليق بجلاله إجماع السلف، له عينان. جاء في إثبات حديث ضعيف إن المصلي إذا قام يقف بين عيني الله، لكن لا يثبت، لكن يكفينا الإجماع، يكفينا حديث المسيح عند البخاري وغيره إن ربكم ليس بأعور، هذا أجمع عليه السلف أن لله عينان تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاتفق وهو السميع البصير، اتفق السلف على إثبات الصفات لله من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. نعم. وحينئذ لا حظ لهم في نسبة التحريف والتأويل الذي هو الأشاعرة إلى السلف، يكفي أن شيخهم أو الشيخ الأصلي، نعم، الذي أخذ عنه أصل ذلك في مذهب الأشاعرة تابع لله إلى مذهب السلف أبو الحسن الأشعري، فتاب ولم يرجع بعد توبته، وإن لله وإن إليه راجعون. ومذهب الأشاعرة يصير الرجل مبتدعا ضالا، فهم يفتون سبع صفات كالحياة والسمع والبصر ويحرفون الأخرى. فقال لهم ابن تيمية في التدمرية: قولوا في هذه في الصفات الأخرى كما في هذه الصفات، كما تقول له حياة تليق بجلاله فقول له غضب يليق بجلاله. فالكلام في الصفات بعضه مثل بعض يحدو حدوه، فلا يجوز أن يفارق بين متماثلين في الشريعة أو يجمع بين مفترقين. راجع كلام ابن تيمية في التدمرية. وكذلك ذكر عن عباس أنه قال: الوجه، نعم الوجه عبارة عن الله باطل. ذكر قرطبي: لكن ليس له أصل. السلف كانوا يثبتون الوجه لله، وجه يليق بجلاله، ولا يكون عبارة عن ذاته أو كل ذلك لم يثبت عنهم رضي الله عنهم. وفي هذا العصر اخترعوا أو أحدثوا الخوارج فرق، فإذا أنكر الرجل عليهم نسبوا خروجهم إلى السلف وكذبوا عليهم رضي الله تعالى عنهم، نسبوا إلى السلف رضي الله تعالى عنهم. السلف رضي الله تعالى عنهم هم النبي والصحابة. من في هؤلاء السلف؟ النبي والصحابة أجاز الخروج على ولي الأمر. نعم، روى البخاري في صحيح أنهم جاءوا إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، فما قال أخرجوا على الحجاج أنس، بل قال اصبروا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فإذا جاء أحد بعد الصحابة كالشعبي أو غيره فرضا ثم اجتهد وفعل، فإنه محجوج بإجماع الصحابة، كما نقل الاستقرار على إجماعهم الصنعاني. قد واستقر الأمر على تحريم الخروج على ولي الأمر رحمه الله رحمة الله على الصنعاني. فلا يحل لأحد ليمرر الخروج على ولي الأمر وسفك الدم الحرام أن يقول السلف فعلوا، خطأ. فقد علم أنه قد قال الإمام أحمد: إذا أتاك الحديث عن الرسول عنوان الرأس، الصحابة عنوان الرأس، إذا أتاك القول عن من بعدهم التابعين وغيرهم فهم رجال. قال الإمام أحمد: نحن رجال. ولذلك لما قيل أسامة بن زيد كما روى ذلك البخاري في صحيحه: ألا تنصح لعثمان ولي الأمر؟ قال: أفريت لو أردت أن أنصح له أنصح علانية أنا وغيري يعني من الصحابة، لا نفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا، أن هذا كان عندهم بدعة. فإذا كان حرم الخروج باللسان والنصح للسلطان أمام العامة والدهماء وعباد والأنام، فكيف يخرج بالسيف والبنان؟ ألا يعقلون؟ فأسامة بن زيد أنكر الخروج باللسان. وكذا أبو بكر قال له رجل كما عند الترمذي: انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال: أسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وذلك أنكر العلماء على أحد كبار السورية في هذا العصر وعبد الرزاق الطريفي عندما أنكر شيخ الفوزان على مقالة ذكرها العريف الواعظ لما قال: يجوز الخروج على الأمر إذا كان ظلم عدد كبير من الناس. فأنكر عليه وقال أن هذا المتكلم بهذا المغير لحديث الرسول أنه يجوز إذا كانوا اثنين فإنه لا يجوز أن يخرج على الأمر، أما إذا ظلم أكثر من شخص يجوز. قال شيخنا الفوزان: هذا صاحب هوى. فيتصدى الطريفي ينكر على شيخ الفوزان قائلا: لما هذا القائل؟ يعني الشيخ الفوزان وأبهم اسمه يقول صاحب هوى: إن الخروج على ولي الأمر قد اختلفوا فيه، يعني السلف، سبحان الله. ما العلم؟ نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإن الرسول قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج. فإذا خرج رجل ممن تذكر فهو محجوج بالنص ومحجوج باستقرار الإجماع على عدم الخروج، فلا تمرر هذا المنكر وهو مذهب الخوارج بزعم الاختلاف. فهذا الاختلاف لا يصير الحرام حلالا. قال الله تعالى في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فحينئذ على أهل الإسلام ألا ينسبوا للسلف شيء حتى يتثبتوا منه، سيما إذا كان ذلك الأمر مبتدع، فلا يصلح أن ينسبوه للسلف الصالح ليمرر عياذا بالله. بل إذا كما قال محمد: إذا جاء الحديث عن النبي على العين والرأس، جاء عن الصحابة على العين والرأس، جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. قال الإمام ابن تيمية والشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله على أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كان من كان. قد تبينت السنة في معاملة ولي الأمر المسلم لو حصل أنه جار وقصر في دين العلي القهار، كيف نتصرف معه؟ أو من وحي العقل والشيطان، أم نرجع في ذلك إلى رسول الرحيم الرحمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. هذه السنة في معاملة ولي الأمر إذا قصر. قال: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية. هذه السنة، حتى جاء هؤلاء بالكذب على السلف وزعمهم أن السلف يخرجون أو أن نختلف عن السلف فلنمرر الخروج باسم الاختلاف. وكذلك ما كذب على السلف ليمرر الباطل كذب العلوان، سليمان علوان وهو من كبار السرورية في هذا العصر أيضا، عندما قال: ابن عباس كان يرى تكفير ولي الأمر إذا حكم غير ما أنزل الله. يقال له: كيف؟ ألم يقل كفر دون كفر؟ قال: ما فهمتم كلام ابن عباس، ابن عباس يكفر فهو يقصد كفر أكبر دون كفر أكبر، ولا هو كفر أكبر مطلقا. تلاعب بقول ابن عباس وكذب عليه ليروج التكفير، نسب إليه إيش؟ نسب إليه أن ابن عباس يكفر الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل. وقد واجهته قديما بالتفصيل فلم يرجع، نصحته وقلت له: لقد ذكر ابن أبي طلحة في صحيفته وهي وجادة صحيحة كان يأخذ منها البخاري وأثنى عليه الإمام أحمد، قال ابن عباس: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. وواجهته بهذا وقلت: ابن عباس هنا فسر كلام نفسه، فسر كلامه في قوله كفر دون الكفر، فأبى أن يأخذ تفسير ابن عباس وراد أن يأخذ بتفسير رأسه، فخالف بذلك إجماع الناس مما نقله القرطبي على إجماع السلف ابن عباس الذي يحكم غير ما أنزل الله فهو في فسق، حتى يجحد حكم الله فيقول حكم مثل حكم الله أو حكم الله. نعم، لا ينفع في هذا العصر. سبحان الله، إذا أطلق الحاكم الكفر الصراح وكان من الإخوانج سلكوا له، كقول بعض رؤساء الإخوانج لما سيطر على بعض الدول: ليس بيننا وبين إيش النصارى خلاف إلا خلاف إيش إديولوجي، فما كفروه ولا رفعوا كلمة واحدة عليه. الله المستعان، ليس بيننا وبين النصارى خلاف. ومحمد سرور زين العابدين لما قال: نظرت إلى كتب العقيدة طحاوية وسطية كشف الشبهات شرح السنة الكائي كتب العقيدة، فوجدتها كتب جفاء لا تصلح لهذا الزمان للشباب. كفره أو حكم ابن عباس بن باز بالردة على إيش الكلام هذا، لأن فيه كتاب سنة. ثم يأتوا يسلكون له ولا يردون عليه، لأنه منهم محمد سرور سرورية عندهم التأويل له. فإذا نطق حاكمهم بهذا سكتوا، وإذا نطق نعم صاحب سنة بأدنى من هذا كفروا وتكلموا كما تكلموا. إذا تكلم شخص من دولة وزير أو شيء يعادونها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. في كفر أصرح من أن يقال ليس بيننا وبين النصارى خلاف، يقول المسيح والله، يقول ما في خلاف العقيدة بينهم. فسلكوا القائل، وسلكوا القائل أن هذه الكتب وجدتها كتب جفاء لا تصبح لهذا الزمان، سلكوا له وسكتوا عنه. جاء من كان يعمل وزيرا في هذه الدولة، الوزير غازي الصيبي، قال هذه الدولة لم ترى قال جزيرة العرب من 2000 سنة ما ترى، من لم ترى مثل هذا النور، أو قال هذا كافر، هذا يعيب الوحي. قال الشيخ بن باز خطأ تكفيركم للرجل بهذا القول، لأنه الكفر إذا احتمل فيبقى الإسلام، فيبقى الإسلام في قلب المتكلم. لم ترى النور يعني نور الحضارة والتكنولوجيا، نور الإسلام، فإذا احتمل في الأصل كما أفتى الإمام أحمد بقاء إسلام، فينظر هذا كيف كفر، وذاك أشد من هذا نصارى سياسة معنا. تلك إذن قسمة ضيزى، نسأل الله العافية. فحينئذ اسم الكفر والتلقيب أو الحكم به أولا وظيفة العلماء، ثانيا لا يكون إلا ما كفره الله ورسوله وأجمعوا عليه، كما قال الشيخ محمد الوهاب: لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول فأبى واستكبر يعني ولم يتبعه. فهذا فيه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ثم ما نسب سلمان العودة إليه طريقته السيئة التي تلاعب فيها بعقول الناس، تارة خارجي تارة سروري تارة إخواني تارة ليبرالي تارة، نسب هذا التأرجح والتلاعب بالدين إلى الرسول. كيف؟ شوف كيف هذا أشد عاد شيء. قال: رأيت في المنام الرسول يخصني من بين يعني بن باز وبن عثيمين وبن الألباني وأمة كلها، فرأيت في المنام يعرض علي يقول: أنت يا سلمان بالذات أعطيك كتاب مني تستلمه لن تضل الأمة بعدي. سيكون تفسيره ظاهر، وشو؟ أن الدين دين سلمان، أن الرسول أعطاه في المنام كتاب. نعم، فلما أعجزه، أعجزت الآثار أن يحفظها ويبينها للناس أو يخرج بالشبيبة، هؤلاء كما خرج ببريدة وضربوا الإمارة بالحجارة قبل نحو 25 سنة أظن الآن أو أدنى، قام يكذب على الرسول على طريقة الإخوان المفلسين. فشيخ محسن البنا يقول: طريقتنا تسمح يعني أن تكون صوفية وسلفية، يسمح لنا أن نأخذ من منامات ديننا، كما فعل ذلك جهيمان وادعى رؤية منامية دخلته الحرم يقتل فيها الأبرياء. وهذا سلمان يقول: هذا الكتاب خصني به الرسول دون أي أحد في الأرض، فالدين ديني، إذن سلوني أجيبكم، نسأل الله العافية. فهم إذا أعجزهم تمرير باطلهم نسبوا ذلك إما بالرؤى المنامية للرسول أو للشيخ بن باز أو للسلف. قال سلمان العودة: إن الفرقة الناجية هي شيء والطائفة المنصورة شيء. فردوا عليه، قال الشيخ ابن تيمية: قال هذا الفرقة الناجية الطائفة المنصورة في العقيدة الوسطية ولم يفرق بينها. قال: لا، في فرق بينهم. وقال بهذا ابن باز، فتابع الاتصال على شيخنا ابن باز: يا شيخ انت خالفت ابن تيمية في الاتفاق تفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال: لا، خليت ما قلت هذا. هكذا هم، هكذا إذا أرادوا أن يمرروا الكذبة كما قال الشاطبي عن أهل البدع: ألزقوها بإيش؟ بظهر شيخ يتمرر لهم ويؤخذ بها نسأل العافية. والصوفية ما أقبحها من فرقة يرون الرقص دين، وكما سيأتي معنى مسألة الجاهلية، وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكان تصدية منه الصوفية، فيرون حينئذ الرقص دين، فنسبوا إلى الرسول نعم صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هو أمي، نسبوا إليه أنه يعني تواجد قد لسع حية الهوى كبدي إلى آخره، والنبي لابس برجة، تواجد حتى سقط البرجة وقد رقص الرسول. قد يضع عليه الصوفية يمر الرقص بأن الرسول رقص، نعوذ بالله من الكذب. أفضحهم الله فقالوا ما كان صلاتهم عند البيت إلا إيش؟ مكان وتصدية. فإذا هذا فعلهم على مر السنين نعم، فهذا يعتبر من أبطل الباطل أن ينسبوه لأهل الحق. فكيف من ينسب ليمرر تجويز ما يفعل ها وحذاقة صناعة باطله يمررها إيش؟ ها يمررها ويجعل عمدته الكفار، هذا أشد ولا لا؟ أشد. ولك أنكروا على عايض القرن عندما قال لماذا هدأتم من الثورات هذه؟ نعم فقد انتصرت الثورة الفرنسية بعد 7 مرات. طيب الثورة الفرنسية قدوة، والقدوة من؟ الرسول. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إن من خرج عن جماعة قد شبه فمات ميتة جاهلية، ولم يقل أخرج على ثورة فرنسية ولا بلجيكية، إنما هي الرسالة المحمدية التي تأمر بالحكمة والصبر ونشر التوحيد والسلام الذي يبعد الناس عن الدماء وعن الفتن، إلا إذا قامت الشروط المعروفة للجهاد الشرعي، والتي لا يحسنها اليوم بعض المسلمين فيهجم على يهود يقتل 2 يقتل منهم آلاف، وهذا يسماه شيخ الفوزان فساد وليس بجهاد. صلى الله رضي الله عن شيخنا وأمد في عمره وجزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين. نعم انتسابهم للأنبياء. اقرأ مسألة 18.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى 18 تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه.
نعم هذا تناقض، ينتسب للشيء وهو يخالف له، هذا من ما يدل على الباطل والكذب. الانتساب الصحيح ينتسب للشيء ويكون موافقا له. فاليهود والنصارى انتسبوا لإبراهيم وهم موحد أمة ينكر الشرك، حتى تمشي يهوديتهم أو نصرانيتهم نسبوا أنفسهم لمن؟ لإبراهيم. وذكرت لكم من قبل قابلتني امرأة في الشام ببلد يقال لها صحنايا، وكانت بلد فيها نصارى، فقالت ليش احنا نكره يعني النصارى، إبراهيم كان نصراني. تأثرت المسكينة مسلمة نعم، فبينت لها أن إبراهيم ما كان يهودي ولا نصراني، لأن النصرانية جاءت من بعده. فحينئذ إلى الآن هم يتوارثون هذا، يمروا النصرانية ينسبوها واليهودية ينسبوها لأنه دين إبراهيم، وكذبوا على دين إبراهيم عليه السلام. واليوم السرورية ينسبون أنفسهم للسلف، وأن مدرسون كتب السلف نعم، يدرسون كتاب التوحيد العقيدة الطحاوية، ينسبون أنفسهم للسلف مع مخالفتهم للسلف. هل السلف كان يخرجون على الأمر؟ هل السلف إذا رجع الناس إليهم واستفتوهم بعد أن علموهم يأمروهم بالدماء والخروج والتفجير والتكفير؟ كلا. فهذا مما يفعله اليوم مثل هذه الجماعات الزائغة عن الحق. وكذلك اليوم من ينتسب للأمة الأربعة ينتسب يقول أنا مالكي طيب الإمام مالك قال تدعو الرسول في القبر، أنا مالكي. طيب مالك قال بتحريف الصفات والأشعرية أو الجهمية، طيب أنا حنفي، حنفية. أنا الإمام أبو حنيفة قال بوحدة الوجود وأنه يكون غير الله وأجاز دعاء الرسول، فينسبون نفسهم لمن؟ الأئمة الأربعة هم يخالفونهم في ذلك، هم يخالفونهم في ذلك. اليوم يصنعون ذلك عمليا، يرسل السرورية أمة من طلابهم ويعطوهم فلوس وغير ذلك، يديش يروحون يدرسون عند العلماء، يدخلون عليهم في عمايرهم أو في يعني أماكن دراسة الطلاب، فيدرسون معهم ويعطون المذهب السروري. نعم، ويتلقى 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 عن الشيخ، كما ذكر لي طبيب من السرورية تائب قال كانوا يأمرون أن نذهب وإحنا في السرورية يذهبون إلى الشيخ العثيمين في القصيم، واخترقوا طلابه يعني واجلسوا معه وبينوا أنكم على منهج السلف وعلى منهجه. طيب وبعدين؟ قال له الطبيب، قال بعدين اشتغل في المجتمع، كل ما تأتيك مناسبة بين أن هذه الدولة لا تصلح الحكم وفيها عيب كيت وكيت، حتى يخرج الناس في أي وقت نأمرهم فيه بالخروج. فهذه طريقة خبيثة سبحان الله العظيم، قدرة أن ينسبوا أنفسهم في المشايخ. بعد ما مات الشيخ ابن عثيمين ظهر لنا أناس يقول أنا من طلاب الشيخ ابن عثيمين. طيب ابن عثيمين كان يكفر مثلك؟ كان يأمر خروج عوث الأمر؟ فهذه نفسها يتربى في أحضان مدرسة الشيخ ثم يبطن مخالفته ويهز رأسه في الدرس كأنه مع الشيخ. فإذا مات الشيخ فعل مثل اليهود، كان الشيخ يقول وقال الشيخ، يكون أنا من طلابه ويكذب على الشيخ أو إيش أو يخالف الشيخ فيخرج على ولاة الأمر، والشيخ ما كان يأمر بالخروج. الشيخ ابن عثيمين سئل عن سفر الحوادث من العودة، أنا أسمع لهم قال إياكم مشيخة الثورات، عليك مثل الألباني يعني بن باز. الشيخ كان يقول هذا وهم قولوه ما لم يقل، نسأل الله العافية. طيب المسألة كم الآن؟ 19. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى 19: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أيضا من الطرق اللي يصدون بها عن سبيل الله من أتباع الجاهلية والمشبهين بهم، ومن شبه بقوم فهو منهم، يقدح في أتباع السلف من الصالحين. نعم، يقدح فيهم كقدح اليهود في عيسى، وقدح اليهود في مريم والنازاني عياذا بالله، وقدح المنافقين في عائشة، وقدح الرافضة في عائشة. نعم، ويستفيدون من هذا القدح إبطال الإسلام مباشرة، يريدون إبطال الإسلام بذلك. ولو حصل تقصير بعض المسلمين، هل يجوز أن ننسب الإسلام خطأ هذا المقصرين؟ لا، فلا يحل ذلك، هذا فيه تشبه باليهود. واليوم يرمون ويقدحون في علمائنا ليسقطوا مهابتهم أنهم عملاء وعبيد، بنو عبيد لأمريكا ونحو ذلك، يقدحون فيهم وفي ولاة الأمر وأنهم عبيد لأمريكا، أو لا يفقهون الواقع، أو أنهم عملاء وليسوا علماء. فهذا القدح قد فعله اليهود أو فعله بني إسرائيل، فكانوا يفعلون يقتلون الذين كانوا يأمرون بالقسط من الناس، وهم أولئك إن قتلوهم حسا فهؤلاء يقتلونهم معنا، ويتهمون العلماء أنهم عملاء للسلطان. نعم، وأنهم مشيخة وقع لي، فيعطون الأموال الضخمة فيداهنون ولاة الأمر ويوقعوا ما شاءوا، وهذا كما فعلوا في فتنة الخليج، فقالوا علماء هنا قالوا علماء لا يفقهون الواقع فينسبونهم إلى الجهل أو إلى قلة الفقه الواقع لكي يظهروا على الناس ويرجع الناس إليهم فيفتونهم بالدماء والقتل. فحينئذ احذروا من كان كذلك، احذروا من يقول أنا من طلاب ابن عثيمين ثم يخرج على ولاة الأمر، أنا من طلاب ابن باز ثم يقدح في ولاة الأمر، أنا مالكي ثم يقول الله، أو حنفي يقول الله في كل مكان. فإن الأئمة الأربعة براء من العقيدة الفاسدة رحمة الله عليهم، براء من الخروج على ولاة الأمر، متبعون للسلف. فعجبا لمن يأخذ من مثل بن باز مثل الأئمة الأربعة من قبل كالإمام مالك والشافعي الفقه، ثم يأتي إلى الكفر والتكفير ويأتي إلى التبرك ومسائل حراف العقيدة، ثم نعم لا يتابعهم فيها ويخالفهم فيها، فيكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا الذي يقول أنا حنفي ثم يعبد القبر، ما دخل به أبو حنيفة فيه؟ أبو حنيفة ما كان يعبد القبور. هذا يقول أنا مالكي، أنا مالكي ويعبد القبر. مالك كان يعبد القبر، كان يقول يا حسين اشفع لي، يا سيدي قادر، يا سيدي عبد القادر اشفع لي، ما كان يفعل ذلك. فإذا احذروا من ما يصنع هؤلاء، فإنهم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم قدح اليهود، ويقدحون في العلماء الذين ينكرون، أو أنهم يمررون كما ذكرنا في الفقرة قبلها منكرهم بنسبة إليهم للمشيخة التي هي من سمع أنهم ينتسبون إليها مرر الباطل بهم، بل يكون المسلم حذرا ويدرس الدين نفسه ولا يقول ولا ينسب الدين لأحد إلا لما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليه. المسألة 20 آخر مسألة، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
نعم، هذا مرر كثير من الخرافات، وهي ادعاء الكرامة لمن يكون على دين الشرك ليمر الشرك، تمر الخرافة فيقول رأينا فلان نعم يخرج يده من القبر فيسلم، سلم على فلان الشاذلي، سلم على فلان الرفاعي، فيصبح يتعلقون بهذا المسلم عليه ويقول هذه كرامة، كيف تخرج له يد من القبر تسلم عليه؟ إذن هو صاحب كرامة، فينسبون له هذا لكي يمرر الشرك الذي يفعله، نسأل الله العافية. واعلموا حينئذ أن أولياء الله هم الذين قال الله فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان يفعل الشرك ويدعو الأموات ويترك الصلاة فليس ولي لله وإن لبس لباس الصالحين. قال بعضهم: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ولم يكن على طريقة رسول الله فعلى الشيطان. فحمل لبعضهم من كبار سلفنا وقال: لا لا قصر، بل قل لو رأيت الرجل يطير في الهواء ولم يكن على أمر الرسول فهو شيطان. وذلك المسيح الدجال آخر الزمان يشير للسماء فتمطر، ويشير إلى الأرض الخريبة فتخرج كنوزها تتبعك يا عسيب النحل، ويقص الرجل الفتى والشاب قص من الصين ويرجعه ويقول لأعرابي أحيي لك أبويك من بي، فيتمثل له شيطانان بما يسمى اليوم بتحضير الأرواح، فيضحكان ضحكة أبويه فيقول أبي أمي، فيفتن. نعم، أو كما جاء. فإذا ليس ظهور الكرامة والأمر الخارق دليل على صلاح الرجل حتى ننظر ما هي طريقته. فإذا رأيناه على الطريقة المحمودة شرعا من اتباع السنة والسلف وترك الخروج عن ولاة الأمر وترك التصوف وترك الشرك والخرافة، عرفنا أن هذه كرامة خارقة من الخوارق يجريها الله عليه الصالحين. وإذا كان بضد ذلك فهذه إهانة واستدراج من الله عليه، وليست كرامة بل إهانة. وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. وبهذه المناسبة الأخيرة صوروا شخص فجر نفسه، وهذا انتحار حرام كما نص الألباني وابن عثيمين، حرام فجر نفسه. فاشتد عليه الوجع فمات على هذه الهيئة، يعني رافع شفته العليا كأنه مبتسم، قال انظر كرامة الآن هو يعانق الحور، نسأل الله العافية. الكرامة يقول هل الخوارج أصحاب كرامات؟ النبي قال كلاب النار، قال فيهم لأن فيهم لقتلنهم، وهؤلاء يقولون أصحاب كرامة وهم أصحاب تكفير وتفجير وضلالة وانحراف. أجارنا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخر، وثبتنا على التوحيد والسنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وزِّ خير ولاتنا وقادتنا ولا تمورنا، واجمع الحق كلمتنا يا رب العالمين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: شيخنا، هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ؟
صح، أسري به من بيت أم هانئ. وهذا لجعل الناس يقولون، بعض العلماء يقولون أن مكة أي مكان تصلي فيها بمئة ألف، وكان يختار هذا القول شيخنا بن باز، فكان يصلي في المسجد القطري ولا يروح الحرم، يقول زحام يعني لا زاحم المسلمين، ويصلي في المسجد إيش القطري ويقول فيه مئة ألف. ليش؟ يقولون قد قال الحي القيوم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام المسجد الأقصى، والنبي أسري به من بيت أم هانئ وكان خارج المسجد الحرام، فإذا سمي مسجد حرام. نعم. وحينئذ اختلف العلماء في ذلك، فخالف هذا الشيخ المبارك تلميذه ابن عثيمين، فقال: بل ذلك محصور في مسجد الكعبة، ذي الجدران هذا اللي له أبواب، كما دل على ذلك رواية مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: نعم، كما روى ذلك النسائي في سننه مسلم: من صلى في مسجد رسول الله، قال: من صلى في مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وين مسجد الكعبة؟ هذا محاط بجدران، هذا مسجد الكعبة. طب كيف نفعل بآية من المسجد الحرام أسري من خارج المسجد من بيت مهاني؟ صحيح أسري من بيت مهاني، لكن هذه عادة العرب ينطقون بالشيء باعتبار مجاورة، فكانوا مهاني مجاور إلى الآن. يقول له: معك الخريطة؟ يقول: معي. أنت وين؟ قال: أنا باجيك الآن من عند مسجد الجفالي. هل في داخل المسجد ولا جنبه؟ اي نعم، هذه يتسع اللغة. كيف نعرف الصارف هذا؟ مثل إلا مسجد الكعبة، فإذا جمعت دل ليس فيه على الحقيقة إنه بجانبه. ويدل على ذلك عدة أدلة استدل بها، نعم، عدد كمن حزم وغيره، منها أنه يجوز عقد النكاح في بيوت مكة، يجوز عفوا عقد البيع والشراء في بيوت مكة لو كان مسجد ما يجاز، يجوز البول في بيوت مكة لو كانت مسجد لما جاز يجوز الجماع، الرجل جامع أهله في بيوت مكة، هل يجوز الجماع في المساجد؟ وأنتم تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. فدل ذلك أنه لا يسمى إيش مسجد. طيب
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف انخدع الناس بالجماعات المعاصرة وقد كانت سببا في وقوع الشرك عن طريق الثورات على الحكام؟
الناس وقعوا في هذه الجماعات، لبس عليهم مشاكل، فإنهم أظهروا لهم الغير على الدين والإنكار على ولاة الأمر، المنكرات الظاهرة، وصنعوا بهم هؤلاء الذين أغروهم من السورية والإخوان بفرق من الخوارج هذا العصر بصناعة عبد الله بن سبا، نفوس كل الناس حتى المقصة في معاطفة دينية في نفس يكره المنكر، لكن يغلب عليه التعود عليه كما ذكر ابن القيم، فيأتيه من جهة ما يهوى ويحب، وهو يظهر الغير على الدين إلى آخره، تلبس بأس الدين وهو خارج هذا الدين، عمله خارج هذا الدين، فبسبب ظهور أو وجود مشيخة البدع ضلال، ولم يتركوهم الناس بل جالسوهم هؤلاء وسمعوا منهم وقعوا في البدعة. وقد قال السلف يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. عبد الله بن سبأ قال: أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإيثاب الناس لكم وأمرهم بالخروج على ولاة الأمر، وهكذا كانوا يصنعون. يظهر تدريس سوريا وهي أخطر فرقة، يظهر تدريس العقيدة الطحاوية كما فعل سفر الحوالي في مسجد الأمير متعب حوالي 10 سنين 15 سنة يدرس العقيدة ويجمع الشباب، كان أحد من يحضر يقول: أخرج من درسه لو شفت عسكري وددت أن أفجره، فمن خلال الدرس يجمع ويشحن قلوب المسلمين يفتنها على ولاة أمره. وإذا ذهبوا إلى هذا الدرس قال: إن في البلد منكرات، مستشفى كذا، عيد ميلاد، وفي حتى الناس يجمع تمره يقول قصة في الإنكار من الخبر نبي نخرب هذا الحكم ونخرج عليه. أي حركة سورية، حركة تخريبية إخوانجية، مسخ كما قال ولي العهد للإخوان المسلمين فاحذروها. فلوجود دعاتهم وإظهارهم الردع الرافضة كما فعل عدنان عروه وإظهار تدريس العقيدة، فإن الناس يغترون بهم ثم يخرجوا بهؤلاء اللي جاءوهم يريدون العلم على المسلمين ويسفكوا دماءهم ويأخذوا أموالهم بلا حق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد شخص اسمه وحيد عبد السلام بالي،
ولذلك انتبه، ولذلك أنبهك أن لا تسمع اليوم لأي شخص يخرج القنوات الفضائية ولو تلبس برسالة العلماء، فإن من مسائل الجاهلية أن تأخذ العلم عن من تشبه بالعلماء، يلبس فشط ويحرك يده وليس منهم. كيف تعرف أنه منهم؟ من من العلماء أثنوا عليه؟ نعم، هل قبل العلماء علمه ماذا يقول في مسألة ولي الأمر، مسألة الصفات، نعم، مسألة البراء لدين الله؟ فلا بد أن تخبر الرجل قبل أن تبين حاله. نعم، تبين حاله. وإذا سألني واحد عن شخص يقول مثلا: ما رأيك في الشيخ فلان؟ أأمر أن لا يسأل عنه حتى يبين مقالاته، فإذا ما بين مقالاته فكيف نعرفه؟ يقول: ما رأيك فلان؟ بين مقالاته. نعم، فإذا ما كنت تحفظ مقالاته فاصبر حتى تجمع مقالاته وتبينها، إلا إذا كان عندنا علم به. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، يوجد شخص اسمه وحيد عبد السلام بالي يذكر أن مسألة الخروج مسألة خلافية.
شفت هذه طريقة عبد العزيز الطريدي، هذا رجل سوري ثاني اسمه وحيد بالي، سوري آخر، يجون يمرون سفك الدم المحرم باسم الخلاف. وما مثلهم اللي يقول لا تنكر على السكران اللي تشوفه في الحي يغتصب النساء ليش؟ يقول الآن كيف صاروا يسكروا؟ في خلاف بين الأحناف والجمهور في نوعية المسكر. كان بعض العلماء يعني يشد ويقول السكر يكون بالعنب فقط، لكن بالبلاح بكذا ما يسمى خمر. هذا قول شاذ ولا مقبول؟ شاذ. فينسرك نترك السكران ذا يعبثين يقول مسألة خلافية. هذا فعل السورية، يجون لسفك الدم وهذا يقول مسألة خلافية. خل الخلاف ذا ينفعك يوم ان يجون الدواعش ينهبون منزلك وينتهكون عرضك ولا امن، وتكون ذيك الساعة مسألة خلافية. احاول الاقوة. نعم. لقد نقل الصنعاني اتفاق العلماء على استقرار الاجماع على تحريم الخروج على الامر، خطأ من فاحش باطل من بالي هذا. نعم، وحيد بالي ما وحيد بالي، والثاني ذا الطريفي اللي يقولون المسألة خلافية يمررون سفك الدم باسم الخلاف. قال الألباني محدث العصر: حرام على الأمة المسلمة أن تمرر المحرمات باسم الخلاف الدين، بل تقضي بالحديث كما قال فهو مباح في كل شيء، فهو مباح في كل الأقوال. ما قال كذا، فتزاد في شيء فردوا الله ورسول، ما قال خذ بكل الأقوال، وسعوا. فإذا الصحابي قال: حديث خلاف أمتي رحمة، جهد أن أجد له إسناد لم أجد. بل معنى أن خلافهم رحمة أن اجتماعهم عذاب، وهذا باطل. فإذا إذا اختلفوا نحقق القول ونتبع الرسول. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله يبتلي عباده. قال عمار: إن عائشة قول زوجة نبيكم في الدنيا الآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، قالت قول رضي الله عنه مرجوح خفي عليها الدليل، وعرفه علي بن أبي طالب. فما قال خذ عائشة وعلي، ما قال أصحابي كالنجوم أو أصحاب محمد كالنجوم. قال عمار: قول علي هو الأرجح لأنه وافق الدليل، وعائشة تعذر لما ورد ما شافت الدليل، كلهم على السنة. لكن ما كان أصله بدعي فهو ينفر عنه ولا يحشر مع أهل السنة في الخلاف ذكروا به. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. إذا يجتهد العالم ويخطئ، فكيف تجعل العلماء كلهم مصيبين؟ مصيبة هذه. نعم.
السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، من جلس ينظر في شاشة الجوال في المسجد في سوق الأسهم ولم يحصل منه بيع ولا شراء، هل يدخل في البيع والشراء داخل المسجد؟
يعني ينبغي أن ينزه المسجد من مثل هذا الاشتغال بالأسهم. اقرأ كتاب الله في المسجد، قال النبي إنها المساجد الأعرابي ليس للقدر، إنما هي للصلاة والقرآن. وقال: من سمعته ينشر الدابة أو الضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. يجلس المسجد يشوف سوق أسهم، يمسك كتاب الله، من سر يحب الله فليقرأ في هذا المصحف. أيهما أفضل، يقرأ في المصحف الورقي الكبير ولا يقرأ في الجوال؟ هل يجوز أول شيء تقرأ القرآن من الجوال؟ يجوز؟ يجوز. أي أفضل؟ مصحف، لأنه قال فليقرأ في المصحف، الجوال ما يسمى مصحف. إذن اقرأ من المصحف، ولكن اقرأ بالدبر، لأن كثير صار الآن يحرص يحفظ القرآن أو يتخذ القرآن مزامير، ويروح يترك مساجد العلماء ويروح مسجد القارئ صوته جميل يطربني إذا قرأ، ويترك مجالس العلماء، هذا مذموم. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. خاصة وانتشر، أخذ ينتشر في بعض البلدان قراءة القرآن بالألحان، وهذه بدعة. لحن السيكا، لحن البنجكا، لحن العراقي، حجازي، هذه ألحان أغاني، ألحان موسيقية ينزع عنها كلام الله. القرآن ما نزل بالألحان. قال من شره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ. وصار الآن لجان لجنة يعرض عليها اللحن. قال والله هذا الشخص هذ حقيقة من القراء، بدأ بالحجاز شوي دخل في النجع في جسمه في العراقي، وحقيقة لمسات جميلة إلى آخره. هذا القرآن أنزل سيد الحان يقول كما جاء في الحديث المخيف في الحقيقة، إنه في آخر الزمان يظهر أقوام نشوا يتخذون القرآن مزامير. نعم نشوا يتخذ القرآن مزامير. ماذا يصنعون؟ قال أخاف عليكم ستة ومنها ونشو يتخذ القرآن مزامير. خلاص يبدأ يلحنوا ويطربوا على ألحان الحجاز العراق. أما إذا قرأ قراءة ساذجة قراءة لحون العرب فلا مانع، ليس منا من يتغنى بالقرآن. أما من دلائل الطرب يسمع أشياء تدل على هذا، فيضع يده على أذنه ثم يتحرك بقوة، ثم يحرك رأسه يحرك رأسه يحرك رأسه. سبحان الله تمرسا ولا يدوخ على طول القراءة، وهذا تمرس. نعات اللي يحرك رأسه يحرك رأسه يجيب دوخة، وهذا ما شاء الله من أول القراءة القراءة كله لم يحصل له. عائشة لاحظت رجل دخل عليها بالألحان هذه يقرأ أناشيد ملحنة. ليش؟ عندها بنات ختنة وصار يبكون. جابت لهم إيش؟ منشد. فالمنشد هذا ما لحن باللحنين اللحون العرب الساذجة عن الطرب، بدأ يلحن يلحن ويحرك رأسه. قالت هذا شيطان ادخلتوا عليه اخرجوه. نعم الشأن في الألحان تكون لحون العرب لا لحون أهل المجون والإيش والفجور والطرب. نحن العرب، ولذلك لما أحدث التقدير كما في عهد الشافعي وغيره أنكر الصلف، قال هذا بدعة. يقولون يلقي الأشعار لشيء من التطريب، سيما إذا كان هذا التطريب يأخذ بالقلب واللباب إلى أن يوصل العبد للتفجير كتطريب انشودة ثوار أعوذ بالله. هل في الدين ثورة؟ نعم هل في الدين ثورة؟ ثم أحدث مع ذلك الضرب على الجلد حتى يظهر الغبار، فيبدأ لسع الهواء كبد وفؤادي طب 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 ويضرب تغبر الدنيا. يقوم هم في الغبار ذا انتعشون يشمون الغبار ويعيشون جو. فقال السلف هذا إيش؟ خداع في الدين وعمل الصوفية. نعم وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم بعد صلاة العشاء يوم الخميس ليلة الجمعة. أسأل الله يجعلنا دوما في خير، وأن يحسن ختامنا ويصلح أبناءنا ويصلح أزواجنا، ويهدي من ضل من أهل الإسلام إلى السنة والحق، وأن يجمعنا ولاة أمرنا وعلماءنا الحق والقول به والعمل به مخلصين له الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.